يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامني والعشرين من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 28 من شهر شهريور عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من أيلول سبتمبر عام 2016 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية البطلة من تحرير مدينة سوسنجرد الإيرانية من سيطرة القوات العراقية الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وتقع مدينة سوسنجرد مركز منطقة دشت أزادغان غرب مدينة الأهواز، وقد هاجمتها القوات العراقية في الأيام الأولى من الحرب في منطقة تشزابة، ومارست تلك القوات أبشع أنواع الضغوط على أهالي المدينة الذين بقوا صامدين للدفاع عن مدينتهم. وبعد وصول الإمدادات العسكرية الإيرانية، تمكن المقاومون في سوسنجرد من طرد القوات العراقية الغازية من مدينتهم. في 12 من صفر عام 778 للهجرة، توفي في مدينة ساوة بوسط إيران الشاعر الإيراني الشهير الخواجة جمال الدين سلمان الساوجي. وقد ترعرع جمال الدين في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والشعراء، فقد كان والده من كبار الكتاب في البلاط المغولي في إيران. وكان سلمان الساوجي يتمتع بذوق أدبي رفيع ورقة في الوصف ودقة في التعابير، ونظم قصائد شعرية كثيرة بحيث بلغت أكثر من 11,000 بيت من الشعر. وكانت أشعاره في منتهى الروعة، بحيث أن الشاعر الإيراني الكبير حافظا الشيرازي قد أثنى على أشعاره مرارا، وللساوجي قصائد شعرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا، وفي 19 من أيلول سبتمبر عام 1991 ميلادي، أبرمت الكويت وأمريكا اتفاقية أمنية عسكرية، وذلك بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي بستة أشهر. وقد ادعت الكويت بأن الاتفاقية أبرمت للحيلولة دون تعرض العراق للأراضي الكويتية مرة أخرى، ونصت الاتفاقية على السماح للقوات الأمريكية باستخدام الموانئ الكويتية وإقامة معسكرات لتلك القوات وإقامة تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة للقوات الأمريكية والكويتية. وفي عام 1992 أبرمت الكويت اتفاقيات مشابهة مع فرنسا وبريطانيا، وفي السنوات التي تلت ذلك التاريخ أبرمت كل من الإمارات وقطر وعمان والبحرين معاهدات عسكرية أمنية مع الدول الأجنبية مهدت لوجود القوات الأمريكية والبريطانية في الخليج الفارسي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم يا أصدقائنا، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وسلامة
إن شاء الله يا أحباء. أحبائنا، هل تشاهدون الأخبار مع الأهل أحيانا؟
وهل شاهدتم كم هي الدول التي تعاني من الظلم والعدوان؟
وكم هو عدد الأطفال المحرومين والمظلومين في هذا العالم؟
وأيضا هل شاهدتم كم عدد الأطفال الذين يتكلمون ويعيشون كالمقاومين الأبطال؟
فبرأيكم يا أصدقاء ماذا تعني كلمة المقاومة؟ ها؟
هيا بنا لنعرف سويا.
أولى فقرتنا يا أحبابنا ستكون مع قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نحكي لكم عن موضوع مهم جدا كما أشرنا له قبل قليل.
نعم، من الممكن أنكم سمعتم عنه كثيرا في التلفزيون أو في الراديو، وسمعتم عنه من أبيكم أو أخيكم الأكبر أو في المدرسة.
نعم، هو موضوع المقاومة وكيف يجب أن نتعلم المقاومة.
في البداية أحبائي يجب أن تعرفوا أن المقاومة هي الدفاع عن النفس والدفاع عن الممتلكات التي تخصنا، وأيضا يا حنان
وعدم السماح للغريب أن يتقرب منها أو يستخدمها بدون موافقتنا.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، نهض الديك ذات صباح وكالعادة توجه إلى أعلى التلة ليصيح بأعلى صوته. ولما وصل أعلى التلة وجد مجموعة من الحيوانات وهي تسرق بعض الثمار من البستان. انزعج الديك كثيرا وغضب.
هذا الديك المسكين يريد أن يخيفني.
دعوه شأنه، ولو اقترب منا فسوف أضربه.
قار قار قار، لو أراد أن يمنعني أنا أيضا سوف أضربه. قار 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 قار. هيا هيا يا قط، هيا لنجمع الثمار ونرحل بسرعة. هيا
حسنا حسنا.
مياو مياو.
انتظروني أيها النصوص.
سأؤدبه هذه المرة.
يظن أنه قادر علينا.
نعم، سأؤدبه هذه المرة حتى لا يكرر مراقبته لنا.
دعك منه لنأخذ أشياءنا ونذهب بسرعة.
نعم
بسرعة أيها الغراب،
لنذهب قبل أن تجتمع الحيوانات الغابة.
انتظروني أيها اللصوص.
هيا هيا يا
هيا
هيا هيا
هيا
هيا لنذهب. هيا
أحبائي الحلوين، استطاع ديكو أن يلحق بالغراب والقط وبقية اللصوص قبل أن يهربوا. ولأن هذا الديك كان حريصا جدا، فقد واجه اللصوص لوحده، لكن المسكين هجم عليه اللصوص وضربوه كثيرا ثم هربوا.
ماذا بك أيها الديك؟ ماذا بك؟ تكلم يا ديك، ماذا بك؟ أراك متعبا جدا، ماذا بك؟
نعم يا أرضوم، لقد هاجمني القط والغراب.
ماذا؟
وضربوني ثم هربوا.
لماذا يا ديك؟ لماذا؟
أنت لا تعرف ماذا جرى؟
قل لي إذا ماذا جرى. هيا تكلم بسرعة. هيا يا ديك،
هناك لصان يأتيان في كل مرة إلى البستان ويسرقان الثمار ثم يهربان.
لصوص يأتون إلى البستان ويسرقون ونحن لا نغلق، كيف؟
ماذا سنفعل؟
يجب أن ندافع ونقاوم عن البستان. فهذا البستان البستان، بستاننا أيها الديك.
يعني أنك مستعد أيها الأرنب أن تساعدني وتقف معي لكي نواجه هؤلاء؟
بالتأكيد يا ديكم، هذه أرضنا ونحن تعبنا كثيرا حتى صارت بستانا فيه أشجار كثيرة. لذلك يجب أن نقاوم وندافع عنها لو اقترب منها أي غريب.
وكذلك أيها الأرنب، في المرة القادمة لو جاء الغراب والقط سوف نواجههم أنا وأنت.
حسنا.
طيب.
وهكذا يا أحبائي اتفق الأرنب مع الديك أن يقفا بوجه القط والغراب إذا جاءوا مرة أخرى، وظل الديك كل صباح ينتظر ويراقب جيدا. وفي أحد الأيام وعند الفجر شاهد الديك مرة أخرى هؤلاء اللصوص وهم يحاولون أن يجمعوا الثمار من الأشجار، فصاح بهم:
توقفوا،
ألم يكفك عندما ضربناك في المرة السابقة؟
يبدو أنه يحب أن يضرب. تعال أيها الديك، تعال، هذه المرة
إنه يحب أن يضرب.
أنا هيا تعال.
وظل الديك يصيح بأعلى صوته حتى سمعه الأرنب:
أنا قادم يا ديك، لا تخف، أنا قادم.
يبدو أن الديك ليس لوحده هذه المرة.
لا، لقد سمعته أنا أيضاً. إنه
الأرنب. الأرنب؟ يريد الديك أن يخيفنا بالأرنب؟
سوف أضربهما معاً هذه المرة ضرباً موجعاً.
دعك منهما، هيا لنأخذ أشياءنا ونرحل من هنا.
هيا يا أرنب لنلتحق بهم قبل أن يهربوا بسرعة.
هيا قادم ناديكم، أنا قادم. هيا بسرعة
أهجم عليهم.
وهكذا أحباء الحلوين لحق الأرنب بصديقه الديك لكي يقبضوا على القط والغراب ويضربوهم، لكن هذه المرة أيضا هاجم القط والغراب أرنوب وديكو وضربوهما ضربا، ثم أخذوا الثمار وهربوا وهم يضحكون.
اسمع يا ديكو، يجب أن لا نستسلم لهؤلاء اللصوص.
وماذا العمل الآن؟ أعلى تركهم هكذا؟
طبعا لا، بالتأكيد يجب أن لا نتركهم.
ولكن في هذه المرة أيضا لم نتمكن أنا وأنت من مقاومته،
ولذلك علينا أن نفكر جيدا حتى نهجم على هؤلاء اللصوص ونمنعهم من دخول أرضنا وسرقة بستاننا.
لكنك لحد الآن لم تقل ماذا سنفعل أيها الأرنب.
اسمع، ما سنفعله يا ديكو هو أن نتفق مع كل أصدقائنا من حيوانات الغابة لكي يساعدونا.
ماذا؟
نعم يا ديكو، هذه الأرض أرضنا ويجب أن ندافع عنها مهما يكون.
هل ستوافق بقية الحيوانات أن تقف معنا؟
بالتأكيد يا ديكو، بالتأكيد. لو اتفقنا وكن يدا واحدة فسوف نتغلب على اللصوص صدقني.
لا أعرف كم أشعر بالفرح يا أيها الأرنب لأننا سوف نتغلب على اللصوص السراء
بشرط أن نكون يدا واحدة يا ديكو.
نعم هذا صحيح أيها الأرنب.
حسنا أيها ديك هيا بنا
هيا.
نعم يا أحبائي، ذهب ديكو والأرنب إلى كل أصدقائهم في الغابة يتكلمون معهم ويتفقون على أن يكونوا يدا واحدة ومستعدين لكي يهجموا على اللصوص هجمة واحدة بدون خوف وبدون تردد. وبعد أن وافقت حيوانات الغابة شعر ديكو والأرنب أنهما فعلا هذه المرة سوف ينتصران على اللصوص ويطردوهم من أرضهم. نعم يا أحباء الحلوين، تهيأت حيوانات الغابة أن تكون يدا واحدة بوجه هؤلاء اللصوص، ولذلك فقد اتفقوا أن يختفي كل واحد منهم في مكان معين في البستان حتى لا يراهم هؤلاء اللصوص. وفعلا يا أحبائي، عندما جاء اللصوص ليسرقوا مثل ما اعتادوا عليه لم يشاهدوا أحدا في البستان. فقال الغراب:
مياو قار اسمع أيها الغراب.
ماذا أيها الغراب؟
مياو انظر، حتى ديكو قد رحل من هنا.
نعم لقد ضربناه والأرنب صديقه ضربا، لذلك فق شعره بالخوف وترك المكان.
نعم كان يظن ديكو أنه قادر أن يطردنا من هنا. قار قار المسكين لا أعرف أين يعيش الآن.
لا تنسى حتى صاحبه المسكين الأرنب ربما ترك الغابة.
إذن هيا بنا لنجمع ثمارة من تلك الشجرة. هيا بنا.
ولم العجلة يا غراب؟ لقد ترك الجميع هذا المكان وأصبحنا نحن أصحاب البستان الآن.
ما أجمل هذا البستان، إنه رائع. إنه أصبح لنا الآن.
وفجأة يا أحباء الحلوين، هجمت حيوانات الغابة مرة واحدة، هجموا على القط والغراب. وهجمت حيوانات الغابة على اللصوص. نعم يا أحبائي، وضربوهم ضربا موجعا جعلهم يهربون ويهربون. وهكذا يا أعزائي الحلوين، انتصرت حيوانات الغابة على اللصوص وتمكنوا أن يطردوا اللصوص إلى الأبد بعد أن اتفق الكل أن يكون يدا واحدة لمقاومة هؤلاء السراء. نرجو يا أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، سنغز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، سنغز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، كي تطلع فوق الأرض للثورة، فوق الأرض، كي تطلع فوق الأرض للثورة، فوق الأرض، وتوزع ذلك بالعدل للناس جميعا، وتوزع ظلك بالعدل للناس جميعا بالعدل. لن نسكت يا وطني، لن نسكت، لن نسكت، قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، سنهز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، سنهز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت، لن نسكت، كي تطلع فوق الأرض بالثورة، فوق الأرض، كي تطلع فوق الأرض بالثورة، فوق الأرض، وتوزع ظلك بالعدل للناس جميعا بالعدل، وتوزع ظلك بالعدل للناس جميعا بالعدل. لن نسكت يا وطني، لن نسكت، لن نسكت، لن نسكت يا وطن الأطفال، لن نسكت يا وطن الأطفال، لن نسكت يا وطن الأطفال، لن نسكت، لن نسكت، لن نسكت.
أحبائنا، أصدقائنا، عندما تشاهدون أحدا يعامل أحدا آخر بظلم وتحاولون الدفاع عنه فأنتم مقاومون، وهذا يعني يا أحبائنا أن نصرة المظلوم هي مقاومة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لابد لنا نحن المؤمنون أن لا نقبل بالظلم مهما كان الظالم قويا، فنحن سائرون على طريق أبي عبد الله الحسين الذي قال: هيهات من الذلة، فالجهاد كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. ينبغي علينا نحن الأطفال أن نجاهد بالعلم والتعلم والدراسة والدعاء للمجاهدين بالنصر وليس فقط بالسيف والسلاح، وإذا أحب لمنا ندافع عن حقنا ولا نسكت عن هذا، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وإن المقاومة ليست فقط للكبار والصغار، والمقاومة تحتاج إلى الفكر والسلاح والتطور والعلم، ونحن بعلمنا نقاوم الظالم. اسمي سجاد محمد عباس، البلد العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباب، أيها الأعزاء، انظروا لأطفال فلسطين وهم يحاولون بأصغر الأشياء، أي الحجارة، مقاومة المحتل، ذلك المحتل الغاصب دائما ما يخاف منهم. لذلك تعلموا منهم أن تكونوا مقاومين دائما للظلم،
ويمكنكم مساندتهم أيضا. هل تعرفون كيف؟ انشروا صورا لمقاومتهم وارسموا خوف المعتدين وقدموا لهم ما يحتاجون. عندها ليس فقط المحتل وإنما العالم أجمع سيعرف أنكم أشجع المقاومين وأقواهم.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
ابن لأبيه البخيل:
أبي، شهادة السياقة قد انتهت مدتها، ماذا أعمل؟
قال الأب البخيل:
طبعا ستنتهي، لأنك تبقى تمشي في الشارع وبدون فائدة، لو جلست في البيت لما انتهت.
ذهب أحدهم لصيد الطيور وهو يضع غطاء النوم على رأسه، فسألوه أصدقاؤه: لماذا تتصرف هكذا وتضع هذا على رأسك؟
فأجابهم: حتى تظن الطيور أنني نائم.
من مواقف المقاومة نتعلم أنه بالمقاومة سينتصر الحق. خير مثال على ذلك المقاومات التي نسمع بها في كافة الدول، خاصة في فلسطين،
وأن الإمام الحسين عليه السلام هو مصدر إلهام لجميع المقاومين، وقد تعلموا منه أن يصبروا فينتصروا. فهيا بنا نتعلم يا أصدقائنا من هذه المدرسة الكبيرة كيف نكون أصغر المقاومين وأكبر المنتصرين.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن ابن نفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟
هل تعلمون أن نسبة الجاذبية على القمر تكون أقل من جاذبية الأرض؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا أعزائنا، أيها الشطار أيها الحلوين، في يوم من الأيام التقى عصفوران صغيران على غصن شجرة زيتون كبيرة في السن. كان الزمان شتاء، وكانت الشجرة ضخمة لكنها ضعيفة تكاد لا تقوى على مجابهة الريح.
هز العصفور الأول ذنبه وقال: مللت الانتقال من مكان إلى آخر، يئست من العثور على مكان دافئ، ما إن اعتاد على مسكن وديار حتى يداهمنا البرد والشتاء، فنضطر للرحيل مرة جديدة بحثا عن مكان جديد وبيت جديد.
ضحك العصفور الثاني وقال بسخرية:
ما أكثر ما تشكو منه، نحن هكذا معشر الطيور، خلقنا للارتحال الدائم، كل أوطاننا مؤقتة.
فقال العصفور الأول: أحرام علي أن أحلم بوطن وهوية؟ وددت أن يكون لي منزل دائم وعنوان لا يتغير. ثم سكت قليلا وقال: تأمل هذه الشجرة، أعتقد أن عمرها أكثر من 100 عام. جذورها راسخة كأنها جزء من الأرض، ربما لو نقلت إلى مكان آخر لماتت قهرا على الفور لأنها تعشق أرضها.
فقال العصفور الثاني:
عجبا لتفكيرك، أتقارن العصفور بالشجرة؟ أنت تعرف أن لكل مخلوق من مخلوقات الله طبيعة خاصة تميزه عن غيره. هل تريد تغيير قوانين الحياة والكون؟ نحن معشر الطيور منذ أن خلقنا الله نطير وننتقل عبر الغابات والجبال والوديان والأنهار. عمرنا ما عرفنا القيود إلا إذا حبسنا الإنسان في قفص. وطننا هذا الفضاء الكبير، الكون كله لنا. الكون بالنسبة لنا خفقة جناح.
فرد العصفور الأول قائلا: أفهم ذلك، أو تظنني صغيرا إلى هذا الحد؟ أنا أريد هوية، عنوانا، وطنا. أظنك لن تفهم ما أريد.
وفجأة رأى العصفور الثاني سحابة سوداء تقترب بسرعة نحوهما، فصاح محذرا:
هيا لننطلق قبل أن تدركنا العواصف والأمطار، أضعنا من الوقت ما فيه الكفاية.
فقال العصفور الأول ببرود: اسمعني، ما رأيك لو نستقر في هذه الشجرة؟ تبدو قوية صلبة، لا تتزعزع أمام العواصف.
فأجابه العصفور الثاني بحسم:
أوه، يكفي أحلاما لا معنى لها، سوف أنطلق وأتركك.
وبدأ العصفوران يتشاجران.
شعرت الشجرة بالضيق منهما، هزت الشجرة أغصانها بقوة، وخاف العصفوران خوفا شديدا، وبسط كل واحد منهما جناحيه وانطلقا مثل السهم مذعورين ليلحقا بسربهما.
أحبائنا، هل تعرفون أن وصولكم إلى المراكز العلمية العالية هو مقاومة؟
فقاوموا ولا تسكتوا حتى ننتصر في وجه كل من يعادي دولنا
إن شاء الله.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني.
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
يا من قلبي من دعاك. قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي برضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا ربي هدى لهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم لهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا ويعيش لا يدعو سوى أخليت ملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك كتبت يا ربي هدى كتبت يا ربي هدى كل السعادة في هدى والسلامة في رضاك كل السعادة في هدى أغنيتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك أغنيتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك آدم بحقك لي هدى أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا ربي هدى فتبعت يا ربي هدى
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. بهذه الكلمات في منزل الوليد بن عتبة والي المدينة من قبل معاوية أعلن الإمام الحسين عليه السلام ثورته على الحكم الأموي الفاسد، رغم قوة هذا الحكم وجبروته وغلظته المتناهية في أخذ الخارجين عليه. مات معاوية وسمحت الظروف لأن تكون ثورة الإمام الحسين عليه السلام مدرسة لكل طلاب الحق من مستضعفي العالم، وأصبح هذا الإمام العظيم وجها لوجه أمام دوره التاريخي الذي يحتم عليه أن يصنعه بدمائه الزكية، فعزم على طلاق الدنيا وهو على يقين من أن حكم يزيد لن يأخذ صفة شرعية ما دام هو ممسكا عن بيعة الطاغية. أما إذا بايع الإمام الحسين عليه السلام يزيد فيكون قد أكسب الأفعى الجديدة التي طوقت الأمة الإسلامية صفة قانونية شرعية في وقت وجد الحسين عليه السلام أن دمه كفيل في هذا الظرف ببعث الروح من جديد في جسم الأمة، فاختار طريق الموت سبيلا لتثبيت الإسلام وضرب معاقل الفساد في كل عصر وجيل. والمتتبع لمجريات الأحداث في ظل الحكم الأموي يرى أن العنصر الاجتماعي شديد البروز في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فالجيل الثاني من المسلمين يواجه مرارة الهزيمة على يد بني أمية بعد أن انتهكت مقدسات الإسلام وصفيت ثورته التي شادها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصانها علي عليه السلام، صفيت وحرفت بواسطة علماء السوء بما لفقوه على لسان سيد المرسلين من أكاذيب تدعم الجاهلية الأموية، وبواسطة السيف والرشاوة وتغذية الروح القبلية والنزعة العنصرية وإطلاق الرغبات وإشاعة الابتذال وخنق الحرية وطمس معالم الدين الحنيف في نفوس وعقول أتباعه. الجيل الثاني من المسلمين وجد نفسه جائعا مشردا خائفا مضطربا مفككا مخدرا في ظل الحكم الأموي الذي عمل بشتى الوسائل والطرق على تقويض الحس الإنساني في الشعب المسلم وقتل كل نزعة إلى التحرر. كل هذا الانحطاط الرهيب ثار عليه الإمام الحسين عليه السلام، وها هو يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. فالإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم هو هدفه من الثورة، وهذا ما تدل عليه كلمته عليه السلام: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. إن الإمام الحسين عليه السلام لم يقل للناس: فمن قبلني لشرفي ومنزلتي في المسلمين وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظيم شأني من بني هاشم وقريش وما إلى ذلك، لم يقل شيئا من هذا القبيل، لأن الدعوة إلى الحق لا تحتاج إلى نسب، وإنما الدعوة إلى القبلية والعنصرية هي التي تحتاج إلى إبراز الهوية العرقية والتفاخر بالأنساب. وحين يقبل الناس داعي الحق فإنما يقبلونه لما يحمله إليهم من الحق والعدل والخير، وفي هذا تعال وتسام عن التفاخر القبلي الذي كان رصيد كل زعيم سياسي أو ديني في عصر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن الإمام الحسين انتزع الصفة الشرعية والقانونية عن يزيد وكشف الأقنعة المزيفة التي كان الحكم الأموي يتستر خلفها، وكما أن الجيل المسلم في زمن الإمام الحسين أعان من الحكم الأمرين، كذلك نزع حسين العصر الإمام الخميني قدس سره عن الطاغية كل الصفات الشرعية والقانونية التي تغلف بها الشاه المقبور ظلما وعدوانا، وأوضح للشعب المسلم في إيران ولجميع الشعوب المسلمة في العالم أن نظام هذا الإمبراطور لا مبرر لوجوده، وأن مكافحته والقضاء عليه فرض واجب على المسلمين، وبخاصة على المثقفين والعلماء والملتزمين بتعاليم دينهم الحنيف. لم يترك حسين العصر فرصة إلا وانتهزها ليبين للناس الخطط الخبيثة التي ترسم لجعل الإنسان المسلم في إيران لا يفكر إلا في معاشه اليومي، تاركا لأعداء الإنسانية كل شيء. وفي الوقت الذي كان إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يضع النقاط على حروفها في هذا الشأن، كان يطالب النظام الجبروتي بالإصلاح، ويحرض الجماهير المسلمة على المطالبة بحقوقها المهضومة، داعيا هذه الجماهير إلى التحلي بالصبر وتحمل العذاب وكل ألوان القتل والتجويع والتشريد في سبيل إعلاء كلمة الحق، سائرا في ذلك سيرة جده الحسين عليه السلام. وحتى نلتقي إخوتي المستمعين، نترككم برعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة الدم ودم الرسالة.
لا أرهب يرهب الموتى إذا الموت رقى. أرجو زدي إلت بحياتي يا حسين.